أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثا الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلمة. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص. ما معنى الإطلاق؟ عدم التقييد. خلاص انتهى الدرس. معنى الإطلاق عدم التقييد، يعني معنى الإطلاق معناه معنى عدمي، والتقييد معناه وجودي. فإذن حينما نقول الإطلاق له معنى عدمي يعني لا يذكر في الكلام وإنما يفهم من الكلام. فحينما يقول الأب لولده أكرم الجار، فإذا الولد أكرم جاره البوذي، يأتي الأب يقول له لماذا أكرمت الجار البوذي؟ أنا أقصد المسلم. الولد يقول له كلامك مطلق، لو كنت تريد الجار المسلم لذكرت الجار المسلم، ولكنك لم تقيد ففهمت الإطلاق. هذا ولد عالم، ففهمت الإطلاق معنى ذلك أنه أيضا أكرم الجار البوذي. فإذا في الكلام لا يذكر شيء وإنما يكون عدم للتقييد، عدم ذكر القيد. وطالما أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، لأنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. لو كان يريد القيد لقيده لذكر القيد. فإذن لو كان يريد القيد لذكر القيد، ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، يعني يريد الإطلاق. والإطلاق لابد أن نلاحظ جهة الإطلاق، حيثية الإطلاق، وهذا ما مذكور في الكتاب، يعني من أي جهة فيه إطلاق. فحينما تقول أكرم الجار يعني من حيثية دينه، سواء عند دين أو ما عند دين، أي دين كان. فإذا جهة الإطلاق، جهة الإطلاق لابد أن نعرف المتكلم أي جهة يقصد. لذلك في الآية والرواية لابد أن نعرف مراد الآية من أي جهة تريد الإطلاق. كذلك كلام المعصوم عليه السلام، وحينما لم يذكر القيد من أي جهة كان نظره، حيثية الإطلاق. مو أنه الآن قال أكرم الجار، مو نظر هذا الأب ليس نظره إلى الجار الطويل والقصير، ما له علاقة، ولا أنه السمين والنحيف. إذن الطول والعرض ليس له دخل، ليست هي جهة الإطلاق، أو ليسا جهة الإطلاق. فإذا نحاول أن نستكشف أن المعصوم عليه السلام أي حيثية، أي جهة يريد في كلامه حينما يقول مطلق. لأنه راح تجدون في الكتب الفقهية، لأنه مثلا يصير نقاش بأنه والإمام عليه السلام لم يقصد الإطلاق من هذه الجهة، فيرد فقيه يرد على فقيه أنه هناك أخذ أنه مطلق شمل بعض الحالات، الفقيه الثاني يرد عليه بأنه الإمام عليه السلام لم يكن يتكلم عن هذه الجهة حتى تقول فيه إطلاق أو تقييد، نظر الإمام ليس على هذه الجهة. فإذن لحاظ المتكلم مهم، لو تحاول أن تستكشف من كلامه أي لحاظ يريد، أي حيثية يريد، أي جهة يريد. فحينما نقول أكرم الجار مطلقا يعني أي سواء كان مسلما أو غير مسلم، فعندك جهة الإطلاق، يعني تقدر تحط بين قوسين مطلقا أي كذا، من هذه الحيثية، مو أنه سواء كان طويلا أم قصيرا، مو نظرك إلى هذا. فإذا لحاظ الإطلاق في كلام المتكلم، يعني المتكلم أي إطلاق يريد، هذا مهم بالنسبة لمن يريد أن يعرف مراد المتكلم. إذن نظرنا إلى أن نعرف لحاظ المتكلم ما هي الصورة الذهنية التي كانت عند المتكلم بحيث نقلها إلى عالم الألفاظ. الآن أخذنا الألفاظ، نريد أن نترجم هذه الألفاظ إلى صورة ذهنية عند السامع، وقلنا الصورة الذهنية عند السامع لابد أن تكون متطابقة مع الصورة الذهنية عند المتكلم حتى يفهم كلام المتكلم. فإذن هذه الصورة الذهنية حينما لم يقيد بقيد، هو لم يقيد بأي قيد، أراد الإطلاق من أي جهة، فدور السامع أن يحاول استكشاف لحاظ المتكلم حتى على أساسه يقول وكلامه مطلق من هذه الجهة، مو من الجهة الثانية، من هذه الجهة.
يعني
أقول نعم، الآن قلنا حينما تقول أكرم الجار،
كل من يطبق عليه لفظ الجار أكرم.
زين، نقول نظر المتكلم كان ينظر جار طويل وقصير، كان نظر إلى هذا ولا هو نظر إلى الدين؟
إذا قيدنا قيد ما يصير مطلق بعد، ما يصير مطلق من جهة أو غير من جهة.
لا، مو قيد من جهة، نقول نظر بالإطلاق كان نظر إلى حيثية الدين، ما كان ينظر إلى طول وقصر سمنة وضعف ونحافة.
هذا مقيد، مو مطلق.
مو مقيد، ما مقيد. يعني لما نقول الآن أكرم الجار، هل حينما كان يتكلم الأب مع ولده كان نظر أيضا إلى سواء كان طويلا أم قصيرا أم مطلق؟
واضح إن ما يبي الحيثية هذا
ويبي الحيثية. نحاول نستكشف مراد المتكلم، طبعا نحاول نستكشف أنه شوف المتكلم دائما إذا أكو يصير شبهات على السامع يحاول يذكر قرائن في الكلام، سواء بالقرائن اللفظية أو قرائن مقامية، ما عندنا شيء بدون قرينة.
أي معناته الكلام شفنا أنه ما في إطلاق على الإطلاق، يعني مثل ما يقولون.
إذا كان المتكلم يقصد الإطلاق على الإطلاق، يعني من كل جهة، فتقدر أنت تقول بأنه من كل جهة. فنقول الآن الأب لما يتكلم مع ولده يقول أكرم الجار، هم تحت نظرة تحت لحاظة، يعني جار طويل سواء كان طويلا أم قصيرا، مو نظرة إلى هذا، ما عنده، مو أمر مهم بالنسبة للأب إذا كان طويل وقصير. نعم، وين يصير الاختلاف؟ إذا كان مسلم غير مسلم ممكن أن يقع فيه الاختلاف، أنه قد يكون قصدك المسلم ولم تقصد غير المسلم. أما ماكو إنسان يقول أكرم الجار ويكون نظرة سواء كان طويلا أم قصيرا، ممكن أن يفصل الطويل أكرمه والقصير لا تكرمه، ما عندنا، أنه تحت اللحاظ ما يقع هذا. فإذا جهة اللحاظ نحاول نستكشف إحنا من المتكلم أنه ماذا يقصد بهذا الإطلاق، لأن الإطلاقات متعددة، سواء كان مسلما أم غير مسلم، سواء كان طويلا أم غير طويل، سواء كان سمينا أم نحيفا، سواء كانت بشرته سوداء أو بيضاء، زين، فيتعدد الإطلاق عندنا. فلا بد أن تعرف أنه هنا المتكلم أي إطلاق يقصد. طبعا قد أنه لا في كلامه يقصد أي شيء، فتقول مطلق من جميع الجهات، وتقدر الفقيه يستنبط الحكم الشرعي على أساس أنه مطلق من جميع الجهات. لكن الإمام المعصوم عليه السلام قد أحيانا يحاول يعني يتكلم وإطلاقه يكون معين في جهة معينة، إما بسؤال السائل القرينة، وعندما أو عندنا قرينة لفظية في الكلام، أو عندنا قرينة مقامية ضمن مجلس معين، كان الحديث عن شيء معين، الآن الإمام يتكلم في هذه الجهة، فحينما يكون كلامه مطلقا هناك قرينة في الكلام على أساس تقدر تحدد أنه ما هو مراد المعصوم عليه السلام.
ويسمى النظر في هذا الحالة مطلقا من حيثية الدين.
نعم، من جهة الدين، نعم، تحدد من هالجهة، يعني أي سواء كان مسلما أم غير مسلم فقط. الجهات الثانية لم يقع تحت لحاظ المتكلم، فما تقدر تقول أنه قصد الإطلاق من حيث الطول والقصر، لأنه لم يقع تحت لحاظه. فإذا ما يكون تحت لحاظه يعني الصورة الذهنية للمتكلم مطلقة من حيثية الدين فقط، والسامع يريد أنه يستكشف من كلامه بالقرائن اللفظية بالقرائن المقامية تنتقل نفس الصورة إلى ذهني، يعني الإطلاق من جهة معينة. وتوضيحه أن الشخص إذا أراد، نقرأ مرة ثانية، أن إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد، هذا قلنا المراد الجدي له، يريد يعني يقصد المراد الجدي من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه، فيقول أكرم الجار. شوف مهما كان دينه، هذا جهة الإطلاق. نعم، إطلاق تام. شو تقصد بالتام؟ إطلاق من جميع الجهات. الآن هنا مو من جميع الجهات، هذا إطلاق من جهة معينة. الآن كلامه من جهة الدين فقط. نعم، ويقصد، هو يقصد الإطلاق يعني بعدم تقييده بدين معين، لأنه عدم التقييد من جهة معينة لا من كل الجهات. فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها. فالإطلاق هو عدم التقييد، عدم ذكر القيد، أي لا يقيدها بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم، بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، القيد يكون من جهة معينة، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا لفظ مطلق. طبعا إذا عندك في الرواية عدة كلمات، وبعد حينما تقول والرواية مطلقة، بعد مو في كل الكلمات، لابد أن تحدد الكلمة التي يكون فيها الإطلاق، تقول هذه الكلمة مطلقة من هذه الجهة، الكلمة الثانية قد تكون مقيدة. إذن حينما تذكر بأنه الفقيه يذكر في الرواية يقول والرواية مطلقة، يقصد مطلقة في إحدى الكلمات الواردة في الرواية، لا في كل الكلمات الواردة، إلا إذا كانت مطلقة، ويقول والرواية مطلقة من جميع الجهات مثلا، أو في جميع الألفاظ. لأن المثال يقول مهما كان دينه، المثال الآن هو مقيد بهالجهة، هو الآن مقيد بأنه إذا كان يريد، يعني مراده الجدي أن ولده يكرم الجار مهما كان دينه، هذا المثال هو الآن. أنت تبي تغير المثال ويقصد من جهتين، يقصد من ثلاثة جهات، يقصد من أربعة جهات.
لا، هو
الحديث
شيخنا ما دام ما يقيد قيد يكون مطلق من كل القيود، ما
هو قيد
ثاني.
نقول انه احنا هدفنا نروح حق المراد الجدي للمتكلم، فنسأل انه المراد الجدي للمتكلم كان تحت لحاظة كل القيود بحيث انه مطلق من جميع الجهات، ولا كان نحاول نستكشف ان لحاظ المتكلم كان في جهة معينة مو في كل الجهات. احنا الان هذا المثال على الجهه المعينه، انت تقدر تجيب مثال ثاني تقول وان الاب يريد من ولده ان يكرم الجار بحيث يكون من اي جهه من الجهات، يصير مثال ثاني غير هذا المثال. حصر الاطلاق من جهه معينه يعني لحاظ الاطلاق كان من جهه معينه، مو تقييد، لانه سواء وسواء من جهة، سميتها جهة ما سميتها تقييد، حصرت في جهة معينة لوجود القرائن أن المتكلم يريد من هذه الجهة فقط. مو القضية مو مزاجية، احنا نحاول نستكشف مراد المتكلم، قاعد نقول مراد المتكلم هو، يعني بعد الاستكشاف مراد المتكلم هو هذا بالقرائن الموجودة في الرواية، يعني نحاول نقول لحاظ المعصوم عليه السلام كان هذه الجهة فقط، ما قاعد ينظر للجهات الثانية. من تقول مسجدا وطهورا أطلق، تقول مراد الله عز وجل في القرآن في هذه الآية ماذا يقصد بالأرض، تحاول تستكشف مراده، يعني أي أرض. فراح يصير أنه تسأل هل النباتات التي لا تؤكل ضمن الأرض ولا ليست من ضمن الأرض، تسأل أنه الذهب ضمن الأرض ولا ليس من ضمن الأرض، فشوف أنه مراد المتكلم هو. إحنا هدفنا من الكلام أن نرجع نعرف نستكشف مراد المتكلم، فالسامع حيسأل أسئلة. إذا المراد غير واضح يأخذ القدر المتيقن، إذا المراد غير واضح أنه هل يقصد الجميع أو بعض الجهات، أنت تأخذ القدر المتيقن. بعد ما تقول تقدر تقول كل الجهات إلا مع وجود القرينة أنه يقصد كل الجهات. فنحن هدفنا أن نصل إلى مراد المتكلم، فهنا نقول أن مراد المتكلم كان لحاظة على أساس الدين. نجيب مثال ثاني، قل لا لحاظة أنه جميع الجهات. الآن نتكلم عن هذا المثال، تقول مو مزاجية القضية، إحنا نحاول دائما في الآيات والروايات نستكشف مراد المتكلم، مراد الله عز وجل في القرآن الكريم ومراد المعصوم عليه السلام في الروايات، تحاول تستكشف معنى كلامه، يعني ما هي الصورة الذهنية التي كانت في ذهن المعصوم عليه السلام. أنت تحاول تستكشف هذه الصورة من خلال الألفاظ. طبعا شلون؟ من خلال نفس الألفاظ بالطريقة باللغة العربية، كما أي متكلم يتكلم أيضا المعصوم عليه السلام يتكلم كما يفهم العرف، فتحاول من خلال الألفاظ تستكشف مراد المعصوم عليه السلام كصورة ذهنية موجودة عنده.
ما في ألفاظ؟
ليش ما في ألفاظ؟ يقول أكرم الجار، لابد أنه السائل يسأل مثلا، أو الأب لما يتكلم مع الابن أكو قراءة مقامية ضمن الظرف الموضوع اللي يعيشه، معيشته مع الأب، يعرف آراء الأب، أكو قراءة موجودة. مو شخص أجنبي أنت من الشارع تقول له تعال أكرم الجار.
السكوت ما يعتبر
من القراءة؟ شون السكوت؟
يسكت أكرم الجار
ومراد الشيء. الولد شون يعرف مراد الأب؟ مو أكو لازم قراءة، سواء قراءة نفس الألفاظ، سؤال الابن هل أكرم جاري البوذي فيقول أكرم الجار يطلق مثلا، فأكو قراءة في الألفاظ، السائل يسأل سؤال الإمام يجاوب، هل هذا الجواب جواب يكون عن السؤال، فأكو قراءة موجودة في الكلام. دائما نشوف بالروايات لما الأصحاب المقربين يسألون سؤال أول الثاني الثالث وتتفرع يمكن يوصل إلى 20 سؤال، قد يكون أكو قرينة في أول الكلام على مراد المعصوم في آخر الكلام. فإذن دائما القراءة تكون موجودة، إذا شيء ماكو إنسان يعطي شيء مطلق بدون قراءة. ما نقدر، لا ما نقدر، نحاول نستكشف مراد المتكلم الآن من خلال القراءة، وإذا ما تقدر راح يصير عندك قدر متيقن، ما تقدر تقول جميع الأشياء. قدر متيقن تأخذ أنه يقصد فيها الجهة. نعم، جهة وحيثية سميتها نفسي، جهة الإطلاق وحيثية الإطلاق. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، فإذا يصير عندي من القيد اللفظي يعني قراءة لفظية ما عندي، ما في قيد، قيود لم يذكر قيودا في الكلام، دليلا على الشمول وعموم الحكم. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجرد عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع. كل ما يصدق عليه، يعني رح ننظر للمصادق، ما عندي تقييد، معناته كل ما يصدق عليه أنه بيع فهو حلال. ترجع للعرف عند بيوع معينة، فما دام أنه يطلق عليه بيع ضمن عقد البيع والشراء يكون هذا حلال. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، تفصيل الحلقة الثانية، ولكن نقول على نحو الإيجاز. لأن تفصيل هناك الشهيد رضوان الله تعالى على يذكر ملخص لما يريد أن يقوله هناك، يقول إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه، مرام يعني المراد، نفس الشيء ما يقصد، يعني المرام يعني المقصد يعني المراد، ما يقصده ما يريده. حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام، يعني إذا عندك شيء صورة ذهنية تريد الآن شيء معين، تكون صورة ذهنية في ذهنك عن ما تريد، ثم تبحث عن الألفاظ المناسبة لهذه الصورة الذهنية، عن مرادك، ثم تتكلم. فإذا ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، ذلك المراد. فأنت عندك مراد معين، وأنت الآن حينما تريد أن تتكلم تذكر الصورة الذهنية الموجودة عندك بتمام تفاصيلها، فتكون في مقام بيان تمام ذلك المراد بكلامه أو بكلامك. فإذا المتكلم عنده مراد، حينما يتكلم يكون في مقام بيان تمام المراد عن طريق الألفاظ، يعني يبحث عن الألفاظ التي تتناسب مع الصورة الذهنية الموجودة عنده، بحيث لا الألفاظ تزيد الصورة عند السامع ولا تقلل الصورة عند السامع. وأنت الآن في كلامك العادي دائما تبحث في عالم الألفاظ عن الألفاظ المناسبة بحيث أن السامع يفهم ما تريد تماما بكل حذافير ما تريد. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه مراده الجار المسلم، يعني لحاظ إلى الجار المسلم مراده هذا. الآن مثال على هذا المثال، قد أنت تأتي بمثال آخر تقول لا أنه كان مراده الإطلاق من جميع الجهات، يصير مثال ثاني الآن. فإذا هو مراده الجار المسلم خاصة، لم يكتفي بما قال بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام. فإذا هذا المراد الجدي الموجود عنده، يعني أكرم الجار المسلم، الصورة الذهنية عند إكرام الجار المسلم، يحاول الآن يبحث عن الألفاظ المناسبة بحيث ينقل هذه الصورة الذهنية إلى السامع تمام المراد الذي يريده، فيأتي بالألفاظ التي تتناسب مع الصورة الذهنية، يعني يقول أكرم الجار المسلم. إذا قال أكرم الجار معناته الألفاظ صارت أوسع من المراد، أوسع من الصورة الذهنية، فحينما تنتقل الصورة إلى السامع شنو يفهم؟ أن كلامه مطلق، مع أنه مراده التقييد ولكن لم يذكر التقييد في الكلام. فنقول بأن المتكلم الآن ذكر ألفاظ أوسع من مراده، أكثر من مراده، بحيث دائرته أوسع، مع أنه عادة المتكلم حينما يتكلم يأتي بالألفاظ التي تتناسب تماما مع مراده. وهذا موجود حينما نتكلم مع بعض، نتكلم بما بحدود الصورة الذهنية، دائرة الصورة الذهنية ما تصير لا أوسع ولا أضيق. طبعا يصير قرينة، يصير قرينة عندي
حتى القرآن، يعني
نعم يصير قرينة. نعم
طبعا من عباد العلماء،
نعم
يعني كل العلماء بالتكنولوجيا والقضاء
نعم. فأكو قرائن موجودة، قرائن عهدية موجودة بيننا، والقرآن يستعمل هذه القرائن.
فشلون لازم يبين كل شيء بالدقة
بدون هذا الآن؟ بدون قرائن، يعني ما عندي قرائن على هذا، ما في قرائن، فلا بد أن يذكر أنه الصورة الذهنية تكون كاملة، ما عندي قرائن خارجية، فقط القرائن الموجودة في عالم نفس اللفظ الذي يذكره. لأن تلاحظوا المثال اللي قاعد ذكره، ما نبي نوسع المثال إلى مثال آخر، أنا ضمن هذا المثال يتكلم. وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، يعني لا يذكر في الكلام بما يدل على القيد، لا يأتي المتكلم بكلامه بما يدل على القيد. وفي كل حالة لا يأتي في عالم الألفاظ بما يدل على القيد، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مراده، في مرامه، في ما يريده، في غرضه، في مقصده، كل نفس المعنى. فإذا نقول إذا أراد القيد فلا بد أن يذكر القيد، ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. بعيد مرة ثانية، إذا أراد القيد، أراد يعني مراد جدي، إذا أراد القيد فلا بد أن، إذا أراد القيد فلا بد أن يذكر القيد في كلامه، ولكنه لم يذكر القيد في كلامه، فمعنى ذلك أن هذا القيد لا يوجد في مراده الجدي. الآن خلينا على مثال، قلنا قراءة خارجية، الآن ما لنا شغل فيها، نفس عالم الألفاظ الموجود عنده. نعم، قل اكتب لك اياها هذه العبارة، هذه العبارة حفظوها حفظ. لو كان يريد، هذا يريد يعني المراد الجدي، لو كان يريد القيد لذكر القيد في كلامه، ولكنه لم يذكر القيد، فمعنى ذلك أنه لا يريد القيد، يعني القيد ليس ضمن الصورة الذهنية، فالقيد ليس ضمن الصورة الذهنية الموجودة عنده، يعني الصورة الذهنية هو عبارة عن مراده الجدي. نعم، الكلام إذا الشخص ما يذكر القيد تقول لا يريد القيد، لو كان يريد القيد لذكر القيد، فطالما أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله، ظاهر حاله أنه الألفاظ بقدر المراد، فلو كان يريد قيدا ولم يذكر القيد خلاف ظاهر الحال، ظاهر حاله أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فيقول لك أكرم الجار، تروح تكرم الجار البوذي يقول لك لا أنا قصدت المسلم، فما ذكر ظاهر حالك يدل على أنك لا تريد قيد المسلم، تقدر تحاججه؟ no. على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فبهذا الاستدلال نستكشف الشمول والعموم من السكوت وعدم ذكر القيد. عندك الإطلاق، نستكشف الإطلاق، مكتوب اشطب الإطلاق، حط الشمول والعموم، لأنه الآن كلام عن شمول الحكم مو عن الإطلاق، إطلاق هو الآن درس عن الإطلاق، فهو السؤال أنه كيف نفهم الشمول والعموم من الإطلاق، وفي السؤال وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، كلام عن الشمول، خطأ مطبعي، وعندي أنا هنا كلمة الإطلاق مكتوب بحبر أغمق من باقي الكلمات اللي حواليها، معناته أكو إضافة صايرة على الكتاب، تصريح من يعني حاطين كأنه ورقة شيء وكاتبين الإطباق طابعينه مرة ثانية، فشوي أغمج من الباقي، الكتاب القديم من سنة صفر.
مو كتاب شيء،
لا هذا الكتاب كتابي من قبل، صار له عمره الآن 19 سنة موجود عندي. بيعه كم تشتري؟ مليون؟ ما نبيع على حاطة تعليقات وكذا.
يعيد اللي يكتب الكتاب. يقول الحوزة الكتب تكون نظيفة.
وين من يقول كتب نظيفة؟ بالعكس العلماء يشجعون على كتابة التعليقات على الكتاب. العلماء دائما لا هو يكتب لابد بعض التعليقات ويروح للبيت يفصل بالدفتر اللي عنده يفصل. أما لأن أثناء الشرح ما راح يلحق يكتب كل شيء حتى في الدفتر اللي عنده. فيقولون بأن أخذ رؤوس أقلام ثم فصل في البيت. موجود حتى في الروايات الآن علماء لو تراجع بعض العلماء عندهم تعليقات على الروايات يروح إلى مثلا وسائل الشيعة بعد وفاته يشوفون أكو تعليقات موجودة على الحاشية للروايات يذكر تعليقات بعدين يطبعونها يحطونها بالهامش. طبعا لا ذاك بالمدارس أسألكم الدعاء حط ألوان ما أدري شنو وكذا أنت راح تكتب بمقدار الحاجة. إيه بمقدار الحاجة. فخلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام فبهذا الاستدلال نستكشف الشمول والعموم. كيف نستكشف الآن لو سألنا كيف نستكشف الشمول من الإطلاق بهذا الشرح؟ هذه الفقرة الأخيرة الآن يأتي يسمونها بمقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة. نستكشف الشمول والعموم من السكوت وعدم ذكر القيد ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة أو بمقدمات الحكمة. نفس التعبير بعض الكتب يقولون مقدمات الحكمة وبعض الكتب يقولون قرينة الحكمة. نعم لأن المتكلم حكيم العاقل حكيم فحينما يتكلم بألفاظ بقدر المراد. حاله الذي يقضي بأن الذي يدل الذي يقضي بأنه في مقام بيان تمام المراد. نعم نعم مقتضى ظاهر الحال. بعد احنا مع المتكلم ننظر إلى ظاهر حاله بعد ما ندري واقع ما هو ونحاول من خلال ظاهر حاله نستكشف المراد. أنا ما عندنا اطلاع على الغيب ولا أنه نقرأ ما يدور في ذهنه. قد يكون الإمام المعصوم عليه السلام عنده القدرة أنه من يتكلم يعرف ماذا يوجد حتى لو ما يتكلم. ذلك في بعض الروايات عندنا متكلم ساكت والمعصوم يعطيه مباشرة الجواب مجرد الآن هو يفكر. وبعض العلماء عندهم هذه الحالة. الشيخ رحمه الله عليه الشيخ سماحة الشيخ رحمه الله العظمى الشيخ تقي بهجت عنده هذه الحالة. وذكرت لكم القصة عن ذاك الشيخ الموجود في الحرم حينما كان ولده قد توفي في المستشفى جاء إلى الحرم أمام المعصوم عليه السلام والشيخ بهجت كان قريب منه فكان يفكر أنه أخذ الولد أنا أدفنه أو هم بالمستشفى يدفنونه. فالتفت الشيخ بهجت إليه قال له لا تخاف هم مسلمين. طبعا شو أم بعربي بالفارسية ما أدري. المهم أنه قال لا تخاف هم مسلمين. هذا هو كان يفكر بينه وبين نفسه. وهذا الشيخ هو مباشرة ينقل لي مو سماعا من أشخاص آخرين هو بنفسه نقل لي يعني بينه وبين الشيخ واسطة واحدة فقط. قال أنا كنت أفكر أمام حرم المعصومة ما أقف أمام الضريح وكنت أفكر أنه أخذ الولد من المستشفى أدفنه كذا. يقول التفت لي الشيخ بهجت قال لي لا تخاف هم مسلمون هم مسلمين. فشون عرف الشيخ أنه هذا قاعد يفكر بهذا التفكير؟ سبحان الله. علمان عندهم بعضهم يصلون إلى هذه المقامات العالية. وفي الرواية عندنا أنه تعبد الله عز وجل تكون مثلي تقول للشيء كن فيكون. عندنا في الرواية يعني يصل إلى مقام الإيجاد والخلق حتى تقول للشيء كن فيكون يعني خلق وإيجاد. كما أنه المسيح عليه السلام يخلق كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يعني يصير إلى مقام يستطيع أنه حتى القضايا التكوينية يغيرها هو بعض القضايا التكوينية. فإذا إنسان عادي هو أنه معصوم الآن. والآن المعصوم يناقشون عنده ولاية تكوينية أو ما عنده ولاية تكوينية. الآن إحنا خلنا نناقش في العلماء عندهم ولا ما عندهم. المعصوم عليه السلام ثابت عند الولاية التكوينية لا يمكن أنه يرفض لأنه بإجماع العلماء عندنا أنه عنده ولاية تكوينية. الأنبياء عليهم السلام عندهم هذه الولاية طبعا ما يستعملونها إلا في وقت الحاجة الاضطرارية اللي فيه خدمة للدين. يعني الإمام الكاظم عليه السلام يسجن الآن 7 سنوات 13 سنة 17 سنة ويقدر يخرج خارج السجن، لكن مصلحة الدين أنه يكون موجود. الإمام الحسين عليه السلام يستطيع أن ينتصر بالدعاء لأن دعاء الإمام المعصوم مستجاب، كان ممكن أن ينتصر، ولكن النصر مو في خدمة الدين. فهذه القضايا التكوينية ما يستعملونهم الأئمة عليهم السلام إلا في موارد الحاجة. الآن تلك القصة المذكورة، ذاك الشخص الساحر اللي كان أنه مع خادم الإمام كان يحاول أن يمسك الخبز والخبز كان يطير من يده. الإمام التفت إلى الأسد الموجود في الجدار صورة، قال يا أسد الله خذ عدو الله. وهذه الرواية صحيحة السند، والفقهاء يستندون عليها في الكتب الاستدلالية الفقهية، أما بعد ما تقدر تشكك بالسند. يا أسد الله خذ عدو الله، فخرج أكل عدو الله ورجع إلى الصورة مرة ثانية. فهذه الولاية التكوينية ثابتة للأئمة عليهم السلام. يأتي شخص يريد أن يشكك وكذا، كلامه ما له قيمة، لأنه في مقابل إجماع العلماء في مجال العقائد، والعقائد عادة لابد أنه تكون الأدلة فيها أدلة قطعية. فإذا اتفق العلماء على أمر عقائدي ثابت معناته الأدلة قطعية عندهم، ولا مو أدلة ظنية. أدلة ظنية لا يستند عليها في مجال العقائد. فإذا قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، ما معنى قرينة الحكمة؟ أعيد مرة ثانية، نقول أن المتكلم إذا أراد شيئا، إعادة راح تصير الآن، فإنه يكون في مقام بيان تمام المراد بكلامه. المتكلم حينما يريد شيئا فإنه يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فإذا أراد قيدا فلا بد أن يذكر القيد. هذا الموجود على اللوح. فلو كان يريد القيد لذكر القيد في كلامه، هذا بدل ولكنه راح أغير إلى وطالما أنه، وطالما أنه، وطالما أنه لم يذكر القيد، فمعنى ذلك أنه لا يريد القيد. نفس الشيء ما يفرق، تعبير نفس، هذا قلنا بعبارة أخرى نفس التعبير. فطالما أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فهذا القيد لا يكون ضمن المراد، لذلك لم يعبر عن هذا القيد، لذلك يكون مراده مطلقا من هذه الجهة، من جهة هذا القيد. هذا خلاصة مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة. سؤال بالامتحان راح يجيك، ما هي قرينة الحكمة؟ راح يجيك هذا السؤال، ما هي مقدمات الحكمة؟
متعلقة بالإطلاق
والقرينة. نعم. نعم. لذلك نفهم الشمول والعموم لعدم ذكر القيد، لسكوته وعدم ذكر القيد. شمول يعني شمول جميع المصادق، يشمل كل الحالات كل المصادق.
هذه
إجابة السؤال، لأن قال على نحو الإيجاز، هذا يفصل بالحلقة الثانية، يعني عن طريق الإطلاق وعدم ذكر القيد نفهم الشمول بمقدمات الحكمة، باستخدام قرينة الحكمة، بواسطة قرينة الحكمة. في سؤال على المطلب، على المطالب السابقة، ما راح أدخل في العموم، أخليه إلى الدرس القادم حتى لا يصير عندنا تشابك في المعلومات. واضح بحث الإطلاق؟ إن شاء الله لابد تراجعون هذا الدرس مرات ومرات، وقلنا لابد تكتبون، يعني بدون الكتابة ما تقدرون أنه هذه المطالب تفهم تماما، لابد يكتب تقرير الدرس، يكتب ممكن يصير عندك تعليقات، عندك أسئلة على هذا البحث. ولذا الإنسان يروح يقرأ هذا ما راح يتبين له تماما، راح يفهم شيء ولكن مو بالتمام والكمال. في سؤال؟ ما أدري. نعم ترى ماشيين إحنا بطيء، يعني بطيء، حتى هذه أساسيات للحلقة الثانية، فلا بد أمشي بطيء حتى هناك نقدر نمشي أسرع من هذا. في سؤال؟ نعم.
الإفلام
زين.
حد ذات اللغة الإفلام أم الأساس يفيد العموم ولا؟
لا مو دائما. أكرم الجار يعني الجار المعهود واحد يصير.
الجار
ألف لام عهدية وعندنا ألف لام ذكرية وألف لام دالة على الاستغراق والشمول، فده مو دائما الألف واللام. جاء القاضي يعني القاضي المعهود، مو كل القاضي، مو كل قاضي.
ما عندنا شيء أصل
لا لا لابد إنه ما دام مشترك لفظي تحتاج إلى قرينة. نعم مشترك لفظي بين عهد ذكري عهد ذهني وما يدل على الاستغراق وألف لام جنسية. يصير مشترك لفظي فتحتاج إلى القرينة لتحديد معنى الألف واللام.
هو بالأساس يدل على العموم.
لا لا ما عندنا، لا مشترك لفظي.
شيخنا
باللحاظ الاستقلالي نظرنا للفظ، مش باللحاظ الاستقلالي. لا لحاظ استقلالي نظرنا للمعنى، يصير اللفظ آلة للمعنى. إذا هذا قصدي. شلون؟
الآلة الآتي نظرنا.
مرة ثانية.
عندي لحاظ الآلة
الآتي. أنت سؤالك عن ذاك الحين، مو عن هالبحث، عن البحث. إنزين. يعني الآلة شوف ما يكون مستقل تنظر له بما هو هو. النظرة الآلية بما هو واسطة إلى غيره، فتقدر تطبق على أي شيء. لا نفس اللفظ، يعني مثلا النظرة الاستقلالية وين تصير في النحو؟ أنت تنظر إلى إعراب الكلمة، ما لك شغل بالمعنى. يعني جاء زيد تقول زيد مرفوع، مو زيد المرفوع، لفظ زيد مرفوع، لكن إحنا نقول زيد مرفوع، مفروض لفظ زيد مرفوع، نظرنا إلى اللفظ. لذلك أحيانا مع الله عز وجل نقول لفظ الجلالة مرفوع، زين، مع أنه جاء فعل الله، الله فاعل ولكن لفظه مرفوع، زيد هو الفاعل ولكن اللفظ يكون مرفوع. بس نقول مجازا تسامحا نقول زيد فاعل مرفوع، والفاعل هو زيد ذات زيد والمرفوع هو اللفظ.
لما هو ما يقول زيد أنا شفت زيد، لكن بالكلام أقول لا زيد.
نعم تقول زيد ولكن المفعول به هو نفس زيد، ذات زيد ولكن اللفظ يكون منصوب. هذا التفصيل ما يأتي، تسامح أكو عندنا في بعض القضايا. عدم ذكر القيد، السكوت أو عدم ذكر القيد نفس الشيء. ذكر السكوت يعني عدم ذكر القيد نفس الشيء. السكوت معناته عدم ذكر القيد نفس الشيء. السكوت معنى عدم، وعدم ذكر القيد هو نفس المعنى. نعم السكوت يعني عدم تكملة الكلام، التوقف على الكلام. سكوت يعني عدم ذكر القيد. فصل أكثر، تقول الإطلاق يساوي السكوت، نقول لا، الإطلاق يساوي عدم ذكر القيد بشكل أدق. تفضلوا.
يعني لا يعمل اثناء الشيء الواحد مرتين في عقد واحد.
زين.
نقدر نخليه في طول واحد يعمل.
لا إذا قلت في عرض واحد يعني في نفس الوقت، إذا قلت في طول يعني واحد بعد الثاني. مثل المعنى المجازي لما تقول رأيت عينا أو رأيت أسدا، الأسد بالمعنى الحقيقي هو الحيوان المفترس، بالطولية وين تروح؟ تروح للمعنى المجازي، بواسطة المعنى الحقيقي تنتقل إلى المعنى المجازي، هاي يسمونها طولية، يعني واحد يأتي بعد الثاني.
أخذنا في طول شيء يعني
موافق له، ناسب له، معنى ثاني صار، معنى ثاني للطول. أما إذا قلنا الطولية يعني عندي مراتب، مرتبة تأتي بعد مرتبة. المعنى المجازي يأتي في طول المعنى الحقيقي يعني بعده، لأننا ننتقل إلى المعنى المجازي لوجود الشبه بين هذا المعنى والمعنى الحقيقي، فننتقل إلى المعنى المجازي بواسطة المعنى الحقيقي. يعني يأتي في طول المعنى الحقيقي، يعني بعد المعنى الحقيقي، يكون في مرتبة ثانية بعد مرتبة المعنى الحقيقي،
ننتقل وسط المعنى الحقيقي
إلى المعنى المجازي لوجود الشبه بينهما أو علاقة، أي علاقة أخرى من العلاقات المذكورة في علم البلاغة.
شيخنا، الأشياء إذا السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه كان يناقش بقية العلماء، لا تأثير عملي ولا بس ما
لا تأثير، يعني تأثير، أكو تأثير، أكو تأثير أكيد. نعم، رح نأتي إن شاء الله لما نأتي بعض الأشياء نشوف أنه حتى الاستصحاب الآن هو أصل عملي ولا من الأمارات. نعم الآن فيما بعد يعني رحينا بعض الموارد هم يختلف، أكو اختلافات موجودة. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول الاستصحاب من الأدلة الظنية، بعض العلماء لا، بعض الأصوليين لا، يقولون من الأصول العملية مو من الأمارات. فراح وين راح يصير الاختلاف؟ في حالة التعارض بين الأدلة. إذا كان استصحاب أمارة راح يقدم، إذا كان أصل عملي ما يقدم، فراح يصير أكو موارد موجودة حتى عمليا. نعم رحي بعض الموارد إن شاء الله بالحلقة الثانية، بالحلقة الثانية رحي الثمار العملية الموجودة على مسلك قبح العقاب، مسلك قبح حق الطاعة على حسب نظرية الشهيد. القبح العقاب بلا بيان يتبنون يعني من ناحية عملية شيء خلاف نظريتهم. نعم رح يختلف، والسيد الشهيد على نظريته ذاك الأمر العملي يترتب على نظريته، هو مفروض على نظريتهم ما يتبنون هذا. النظرية أنه الشيء العملي مترتب على النظرية، فعندهم يأخذون بشيء عملي خلاف نظريتهم. راح يتبين في الحلقة الثانية ذكر هذا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.